نزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل من أجل هديه. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استقبل لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. وأما نساؤه فأحللن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله يبين لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا بيان ماذا فعل عند إحرامه، وماذا عمل في طريقه، وماذا عمل لما دخل المسجد الحرام، وبيان الطواف وبيان السعي. وهنا يبين المصنف رحمه الله أنه لما انتهى من سعيه صلى الله عليه وسلم انتهى بالمروة، ثم لما انتهى منه أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، أي أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، سواء من أحرم بعمرة أو أحرم بحج أو أحرم قارنا. فأمرهم أن يحلوا بعد طوافهم، يقصروا ويلبسوا ملابسهم ويبقوا على الحل كله، فحلوا من إحرامهم. أما هو صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ساق الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم من أجل هديهم، لأنه لا يجوز أن يتحلل حتى ينحر هديه، والهدي لا يجوز أن يذبح قبل يوم العيد أو أيام التشريق. فوقت الذبح هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فاليوم العاشر هو يوم العيد، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا هو وقت ذبح الهدي. فلذلك النبي بقي على إحرامه. وأما أصحابه الذين لم يكن معهم هدي فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، يكونوا متمتعين بعمرتهم إلى الحج. ففعل هذا صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الموقف أمر الناس أن يحلقوا، وبين لهم فضل الحلق وأن الحلق أفضل من التقصير، ولذلك دعا للمحلقين صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال في الرابعة: والمقصرين. قال: يا رسول الله والمقصرين. ففي الرابعة قال: والمقصرين. فهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، فلذلك حث أصحابه على التقصير، أن يقصروا على الحلق وهو أفضل من التقصير. والنبي أخبر لما دعا لهم قال: اللهم ارحم المحنكين، اللهم قالوا والمقصرين، قال: اللهم اغفر المحنكين، قالوا والمقصرين، قال: اللهم اغفر المحنكين، قالوا والمقصرين، قال: والمقصرين. في الرابعة فدعا ثلاثا للمحلقين وواحدة للمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير سواء كان في العمرة أو في الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا أصحاب كانت زوجاته أيضا لم يسقن الهدي فتحللن مع الناس وأصبحنا متمتعات، إلا من كانت حائضا فإنها بقيت كعائشة رضي الله عنها، بقيت على إحرامها لأنها لم تطف بالبيت. الذين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم يجروا عمرة، والذين حصل لهم مانع كالحيض ونحوه بقوا على إحرام فيكون بدل التمتع قارنين. إمام.
وأما نسائه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض. وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي وأن يحل إن لم يكن معه هدي. وكان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة فأقام أربعة أيام.
أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة ثم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة وكذلك زوجاته إلا عائشة لأنها كانت حائضة لم تتمكن من الطواف فبكت قارنة. وأخبر النبي أن إحرامها وأن طوافها وسعيها بعد الحج يكفيها لحجها وعمرتها. ثم إنه بعدما انتهى من سعيه ذهب إلى منزله بأعلى مكة أي بالأبطح لأنه كان صلى الله عليه وسلم منزلا بالأبطح الذي هو قريب من ريع الحجون فكان نازلا هناك صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بأصحابه في ذلك المكان ولم يكن يأتي للحرم يصلي فيه بل كان يصلي في محله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأولى بالحاج أن يصلي حيث كان منزله جماعة مع جماعة المسلمين. وأما ما يفعله كثير من الناس الآن مجيئهم للحرم فلا شك أن الحرم فيه طابر كذا ولكن نظرا لشدة الزحام وأن الإنسان يحصل عليه شدة ويحصل عليه مضايقة من الزحام ومن حرارة الشمس خصوصا في مثل هذا الوقت التي تشتد فيه الحرارة فالأولى والأرفق للإنسان أن يصلي بالمساجد التي قريبا من مسكنه ولا يأتي للحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في محل ما كان ساكن ولم يأتي يصلي بالحرم ما صلى ولا وقت عليه الصلاة والسلام فإنما يصلي بمنزله. وكذلك أصحابه كانوا ساكنين معه في الأبطح وكانوا يصلون معه فكان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم بالأبطح ولم يكن يأتي للحرم من أجل الصلاة بل عليه الصلاة والسلام ربما كان في الليل وكلا يأتي ويطوف لكن الصلاة ما جاء يصلي في الحرم. فينبغي للحاج أن يرفق بنفسه وأن تكون صلاته في المساجد التي قريبا من مسكنه ولا في داعي أنه يأتي للحرم ويضيق على نفسه ويضيق على الآخرين الذين لم يكملوا عمرتهم ولم يكملوا سعيهم. فالأولى به أن يصلوا في المساجد التي قريبا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذه سنته صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مسكن جميع الأوقات أربعة أيام وكان جالس في الأبطح يصلي بأصحابه هناك. فكثير من الحجاج جزاهم الله خير ربما يكون ضعيف البدن وربما تكون نساء ثم بعض الناس من حرصهم على الخير وإن شاء الله الله يثيبهم على الحرص لكن كونهم يأتون من الحرم ويضرون أنفسهم ويضرون غيرهم من أجل الصلاة بالحرم كان المصلي قريب من مسكنه أولى اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فإن النبي كان يصلي في مكانه وهو وأصحابه حتى أصحابه ما كانوا يأتوا بالحرم يصلون معه بالأبطح صلى الله عليه وسلم. فقام أربعة أيام يقصر الصلاة فلما كان يوم الخميس ضحى وتوجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم ومكة خلف ظهورهم. نعم عليه الصلاة والسلام جلس أربعة الأيام لما أتى وطاف طواف القدوم وسعى وانتهى سكن في مسكنه وصلى جميع الأوقات وهو بالأبطح والصحابة يصلون معه. فلما كان صباح يوم الخميس الذي هو الثامن الذي هو يوم التروية لأن السنة التي حج فيها صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة هو يوم الجمعة والثامن هو يوم الخميس فكان صلى الله عليه وسلم ارتحل من منزله بالأبطح صباح الخميس وأمر أصحابه الذين كانوا متمتعين الذين حلوا من عمرتهم أمرهم أن يحرموا فأحرموا من منازلهم أحرموا من مكانهم ولم يأتوا إلى الحرم يحرمون منه ولم يكن أيضا منهم أحد لما أحرم جاء إلى الحرم وطاف وسعى بل أحرموا وهم في الأبطح وذهبوا مع الرسول إلى منى وأتى صلى الله عليه وسلم إلى منى ضحى وجلس فيها وصلى فيها صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين وصلاة المغرب وصلاة العشاء ركعتين وصلى الفجر ثم انتظر حتى طلعت الشمس من يوم الجمعة الذي هو اليوم التاسع فلما طلعت الشمس يوم عرفة ذهب إلى عرفات ووجد القبة هناك قد ضربت له إلى منى فصلى هناك فأقام هناك حتى جاء وقت الظهر أو قبل الظهر فدنا من محل المسجد الآن وخطب خطبته البليغة الشهيرة ثم صلى الظهر والعصر وذهب إلى وسط عرفات راكبا على راحلته مستقبلا للجبل مستقبلا القبلة وجبل الرحمة الذي هو جبل إلال بينه وبين القبلة. نعم.
فلما وصل إلى منى نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر.
نعم. لما ذهب إلى عرفات أخذ بالطريق الأيمن والطريق الأيمن يسمى طريق ضب وهو الآن معروف بالطريق رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 هذا هو طريق ضب سلكه صلى الله عليه وسلم وذهب معه فلأنه من عادته عليه الصلاة والسلام إذا مشى مع طريق يأخذ بالأيمن وكذلك إذا رجع يأخذ بالأيمن فلما ذهب إلى عرفات سلك طريق ضب لأنه هو الذي على اليمين وجعل الجبال المثلة على مزدلفه اليساره حتى وصل إلى نمرة وجلس بها لكنه لما انصرف من عرفات أخذ ذات اليمين وأتى إلى المزدلفة من طريق المأزمين طريق المأزمين هو الذي يمر عليها خط رقم 4 ورقم 5 يمر مع طريق المأزمين فرجع من هذا فأخذ ذات اليمين وهو ذاهب وأخذ ذات اليمين وهو راجع صلى الله عليه وسلم ولأنه كان يعجبه التيمم في تناوله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله يحب اليمين صلى الله عليه وسلم.
وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ولا ينكر.
نعم. الصحابة لما أحرموا بالحج جعلوا يلبون بالحج فبعضهم يلبي بالحج يقول لبيك اللهم لبيك والبعض الآخر يهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له والبعض الآخر يقول الله أكبر الله أكبر فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل فمن فند عليه الصلاة والسلام يسمع الجميع ولم ينكر على أحد منهم فالمراد إظهار ذكر الله سبحانه وتعالى فيلبي حينا ويحمد الله حينا ويكبر الله حينا ويهلله هكذا ينبغي للحاج أن يكون لسانه رطبا بذكر الله من تحميد أو تهليل أو تسبيح أو تلاوة قرآن أو تلبية إلا أنه عند الابتداء يربي من أجل تأكيد النية لبيك اللهم لبيك لبيك حجا هكذا ثم بعد ذلك يستمر بالتلبية والذكر والتسبيح والتهليل. نعم.
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وهي قرية شرق عرفة وهي خراب اليوم فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة
فنعم بطن الوادي وهو عرنة فخطب به صلى الله عليه وسلم، وهو مكان مسجد نمره الآن، المسجد الموجود في عرفات، ذلك المكان الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم. والمسجد المعروف الآن يقدمه ما يلي القبلة، هذا ليس من عرفات لأنه بوادي نمرة، بوادي عرنة، وأما مؤخر فهو داخل في عرفات. فالمسجد بعضه في الحل وبعضه تابع إلى وادي عرنة، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فبطن عرنة ليس من عرفات، فالمسجد الآن قبليه في بطن عرنة وشرقيه في عرفات. فينبغي للحاج إذا جلس في المسجد نمرة أن يتحرى جلوسه، أن يكون في مؤخرة المسجد من أجل يكون في عرفات، لأنه لو جلس في مقدمة المسجد واستمر بها حتى غربت الشمس ومشى من هناك يكون ما جلس في عرفة، فلا بد أن يحتاط وأن يكون في مؤخرة المسجد. أما وقت الصلاة لا بأس لك، تصلي في مقدمة المسجد ثم تخرج وتدخل إلى عرفات كفعله صلى الله عليه وسلم، وإن أردت البقاء في المسجد فكن في مؤخرة المسجد حتى تطمئن أنك كنت في عرفات.
ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله، وأوصاهم بالنساء خيرا، ذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهم من يكرهه أزواجهم، وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يملوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بما لا يقولون وبما لا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وختم خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما.
نعم، عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس أتى إلى بطن الوادي، وادي عرنة، وهو راكب على راحلته وخطب الناس وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة بين فيها قواعد الإسلام وقرر فيها قواعد الملة وبين ما يحل وما يحرم وأسقط جميع أنواع الربا وبين تحريمه وبين صلى الله عليه وسلم ما يجب على الأزواج لأزواجهم وما يجب على الزوجات لأزواجهم، فبين صلى الله عليه وسلم ذلك كله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سأل الناس: هل بلغت؟ فقالوا: نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأشار بطرفه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. فالله سبحانه وتعالى عليه شهيد، وقد شهدت له الأمة بالتبليغ، وهو يوم القيامة سيكون شاهدا على الأمم، وتشهد أمته أيضا على أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بلغوا أممهم يشهدون بشهادة رسول الله وبما أخبر الله في كتابه وما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا الإشارة إليه في قوله تعالى يوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فالرسول يشهد على هذه الأمة والأمة تشهد للأنبياء على أممهم أنهم لم يقصروا في حقهم بل بلغوهم وأدوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممه. فأتى بهذه الفتوى وبين صلى الله عليه وسلم حق كل ذي حق وبين للناس في الخطبة مناسكهم وكيف يقفون بعرفة وكيف ينصرفون منه وما دارت عليهم. وهذا كل كان في خطبة واحدة ولم يخطب في ذلك الموطن خطبتين بل اقتصر على خطبة واحدة صلى الله عليه وسلم ولم يخطب خطبتين كما يفعل في الجمعة لأنه صلى الصلاة وصلاة سفر صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين في مقامه ولم تكن صلاة جمعة وإن كان يوم جمعة لكنه مسافر عليه الصلاة والسلام والمسافر ليس عليه جمعة. والدليل على ذلك أنه صلاها صلاة سفر وليست صلاة جمعة وإن كانت ركعتين موافقة من جمعة لكنها ركعتين مقصورة عن صلاة الظهر لا لصلاة الجمعة بدليل أنه لم يجهر بالقراءة وكان من عادته في صلاة الجمعة أن يجهر في القراءة فهو لم يجهر في القراءة فدل على أنها ظهرة. الموضوع الثاني أنه عادة في الجمعة يخطب خطبتين ويجلس بينهما أما هنا فخطب خطبة واحدة ولم يجلس فيها إلا بعد ما انتهى من الخطبة أمر المؤذن فأذن وأمره بالإقامة وأقام وصلى. فهذا يدل على أنه صلى ركعتين صلاة مسافر على أنها ظهرة ولكنه قصرها صلى الله عليه وسلم. فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما القراءة فكان يوم الجمعة فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة فصلوا بصلاته قصرا وجمعا. وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة فلما فرغ من صلاته
نعم النبي عليه الصلاة والسلام صلى في عننة وادي عننة لما خطب خطبته وصلى معه جميع الناس فيهم الذين أتوا معه من المدينة ومنهم الذين وافقوه في الطريق ومشوا معه ومنهم الذين وافقوه بمكة وخرجوا معه ومنهم أهل مكة. فصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين وجمع بينهما ومعه أهل مكة فدل على أن الأفضل في حق الحاج أن يصلي ركعتين يقصر صلاته لأن دام أهل مكة قصروا معه صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإتمام الصلاة دل على أن القصر هو السنة لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ولم يقل يا أهل مكة أتموا كما قاله لما صلى بهم في الحرم فإنه لما صلى بهم في الحرم صلى الله عليه وسلم وهو مسافر صلى ركعتين ثم سلم فلما سلم قال لأهل مكة يا أهل مكة أتموا صلاتكم يعني كملوها أربع أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أي نحن صلينا ركعتين لأننا مسافرين أما أنتم مقيمون فصلوا أربعة. قال ذلك في مكة في الحرم لكنه لم يقل ذلك في عرفة ولم يقل ذلك في مسجد الخيف فدل على أن السنة أن الحاج يقصر الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة ويجمع بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة هذا فعله صلى الله عليه وسلم.
فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف.
يكفي الله. كم الأسئلة؟
هذا سالم يقول: بعدما أحرمت المرأة إذا جاءتها الحيض ماذا تفعل؟ وذلك إذا كانت قبل طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو الوداع.
يقول أنها أتت محرمها طافت بالبيت.
لا، قبل الطواف.
قبل ما تبدا السعي. يعني وصلت وحانت قبل الطواف. إذا كانت حانت قبل الطواف تبقى على عمرتها. فإن طهرت قبل اليوم الثاني اغتسلت وطافت وسعت وكملت عمرتها. وإن أتى عليها اليوم الثاني وهي لا تزال في الحيض فإنها تدخل الحج عالم، تحرم بالحج وتكون قارنة وتذهب مع الناس إلى منى وعرفات. فإذا رجعت من عرفة تطوف بالبيت وتسعى، وهذا الطواف والسعي يكفيها لعمرتها وحجها.
وإن رأت بعدما أحرمت فسخت من إحرامها عندما رأت الحيض وذلك جهلا منها.
نعم، هي عندما رأت الحيض فسخت الإحرام. الإحرام ما ينفسخ ولا فسخته، فهو لا تزال باقي على إحرامها، فيجب عليها أن تستمر في إحرامها. وأما كونها تحللت فهذا جهل منها وهي لا تزال على إحرامها، لأن الإحرام لا ينفسخ بفسخ صاحبه، لا بد أن يتمه، لأن الله عز وجل يقول: لأتم الحج والعمرة لله. فمن دخل في حج وإن كان تطوعا أو دخل في عمرة وإن كان تطوعا فإنه يلزمه أن يكمله، ولا يجوز أن يتخلى عن إحرامه. ولو قدر أنه تخلى بمعنى لبس الملابس فهو لا يزال باق على إحرامه، فيجب عليه أن يعود إلى إحرام يلبسه وأن يطوف ويسعى ويقصر. التحلل فتحلل يعني، أو كونها يعني تحللت. كونها تحللت هذا إذا كان الفاعل يعني الامرأة أو غير جاهل أو نسي فلا شيء عليه، وإن كان عالم بالحكم فعليه الهدي. إلا إن كان مثلا حصل وطء من زوجها فقد فسدت العمرة، الوطء يفسدها ففسدت العمرة، ويجب عليها شاة وتكمل عمرتها وتقضي بدلا منها عمرة أخرى.
هذا سائل يقول: انتهيت من العمرة وأريد أن أعتمر عن والدي المتوفي وكذلك الوالدة، من أين أحرم؟
كيف؟
أقول: انتهيت من العمرة وأريد أن أعتمر عن والدي ومن أين أحرم؟
لا بأس إذا أكملت عمرتك، بمعنى أنك لما وصلت إلى مكة وأنت محرم طفت طواف العمرة وسعيت وقصرت، والآن بعد ما انتهيت تريد أن تأخذ عمرة من والدك، فلا بأس بذلك وتحرم من التنعيم من ميقات أهل مكة، لأنك أصبحت في مكة وحكمك حكم أهل مكة، فتذهب إلى التنعيم وتحرم منها بالعمرة لوالدك أو والدتك.
هذا سائل يقول: قدمت للحج من سوريا وكان نيتي التوجه إلى المدينة المنورة، وبعد وصولي إلى جدة أخبروني أنه لا يمكن الذهاب إلى المدينة، وعند ذلك أحرمت من مطار جدة، هل علي شيء لتعدي الميقات علما بأن نيتي التوجه إلى المدينة ثم الإحرام من أبيار علي؟
هذا الأخ الذي يقول أنه أتى وهو بالطائرة ومن نيته أن يذهب إلى المدينة، فلذلك مر على الميقات ولم يحرم، لأنه لم يقصد مكة قاصدا المدينة. ولكنه لما وصل إلى المطار وأراد أن يذهب إلى المدينة أفهموه أن طريق المدينة مقفول ولا يمكن يروح في هذه الأيام، لا بد أن يتوجه إلى مكة، فهذا عليه أن يحرم من مطار جدة، وليس عليه فدي وليس عليه شيء، لأنه ما تعمد مجاوزة الميقات بدون إحرام، وإنما قصد المدينة، فالآن نوى العمرة فيحرم من مكانه بلا شيء عليه. كل واحد كان محرم بحج أو عمرة، لكن الأفضل في حقه يأخذ عمرة يكون متمتع ويطوف ويسعى ويقصد ويحرم بالحج بعدين. أي نعم، يحرم بالحج يكون عليه هدي التمتع فقط ولا عليه كفارة. عليه هدي التمتع فقط ولا عليه كفارة، بس هدي التمتع لأنه متمتع. أما الكفارة كون تجاوز الميقات بدون إحرام لا شيء عليه، لأنه لما مر على الميقات غير ناوي للإحرام وغير قاصد لمكة فلا يؤاخذ بذلك، فيحرم من جدة ولا شيء عليه. لكن لو كان أتى قاصد مكة وتجاوز الميقات وأحرم من جدة يكون عليه دم، لأنه تجاوز الميقات وهو قاصد لمكة، لكن هذا قاصد للمدينة، فلما تبين له المنع من راحة للمدينة وأحرم لا شيء عليه.
بعدين سن الإحرام الحسن المخيط،
إن كان لك أحرمت الحج ولكنك تحسفت بعدين تقول ما بزعد بدي إحرامي، اجعلها عمرة تطوف وتسعى وتقصر وينزلك هدية التمتع إن استطعت، وإلا تصوم الآن 3 أيام وسبع عند أهلك.
فأنت إذا كنت من الذين أحرموا
بحج ولكنك لبست، فالآن يجب عليك أن تذهب وتلبس إحرامك وتطوف وتسعى وتقصر وتجلس في ثيابك بعدين حتى يجي وقت الحج، لأن ما يجوز تبقى على ما لبست وأنت سبق لك الإحرام. نعم.
هذا سائل يقول
لا أن تفسخ نية الحج إلى العمرة، الآن تنوي عمرة الآن تنويها عمرة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تلبس ملابسك وتحرم بالحج إذا في اليوم الثامن إن شاء الله. كيف أنت متى وصلت؟ الآن يلزمك ما دمت أنك محرم يلزمك أن تفسخ الملابس وتلبس الإحرام وتطوف وتسعى وتقصر ثم تلبس ملابسك. بعد عليك الفدو، لكن الفدو إن استطعت وإن في الصيام ثلاثة أيام الآن وسبع عند أهلك الفدو لازم لأنك ربت عمرة. جرح هل ما يضره؟ طيب تجعل على الجرح محل الجرح، تجعل عليه لصقة وتغسل القدم كلها إلا محل الجرح، وإذا وصلت محل الجرح تمسحه بيدك هكذا مسح بدون ماء بيدك تمسحه ويكفيك. لابد أن تغسل رجلك والجرح محله ما تغسله فقط، بس محل الجرح، أما الرجل ما زلت تغسله والجرح تمسحه بيدك ويكفيك، هذا مسح ولا ما غسلته بالماء. وتتبقى بحرامك الى الحج ان شاء الله. وتتبقى بحرامك الى الحج. ما عليك شيء.
معلوم
اي واحد. شوف المدرس هناك يعرف اردو. كان في احد من الاخوان يعرف الاردو يترجم للاخ هذا في احد. اشوف المدرس هناك يعرف اردو مدرس هناك. نعم. هذا سائل يقول عليك لا ميك. اذا كانت ما تستطيع فانت ترمي عنها ولا عليك بها. اذا كان ما تستطيع لا الزيارة إلى المدينة ليست محددة من قبل النبي في شيء ولم يحددها العلماء رحمهم الله، فالزيارة سواء ساعة أو يوم أو يومين أو ثمانية أيام أو أقل أكثر كل واحد، مع أن البقاء في مكة الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة والصلاة في المدينة بألف صلاة، فبقاء في مكة أفضل، لكنك إذا ذهبت وأردت تصلي 40 صلاة فلا بأس، لكنه غير لازم لك، تجلس فيها ما تشاء ما في تحديد. وإن كان ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته جماعة كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، ولكن ورد بلفظ آخر أن من صلى في مسجد جماعة ولم يخصص مسجده عليه الصلاة والسلام، مسجد جماعة في أي مكان له في بلدك، إذا حافظت على 40 صلاة تصليها مع الجماعة ما تفوتك الجماعة حصل لك هذا القدر العظيم، سواء في المدينة أو في بلدك أو في مكان أو في مكان يكون. فالحاصل أن الزيارة ليس لها أيام محدودة، تزور ما تشاء.
هذا سائل يقول وأنا في الحافلة كنت محرما وأنا في الحافلة كنت محرما في الحافلة
ها؟
في سيارة
سيارة مكيفة.
سيارة؟
اي نعم.
جاء اي نعم.
اذا كنت محرما في سيارة مكيفة اضطريت ان اغطي رأسي.
غطى رأسه؟
اي نعم.
اي نعم.
اذا فماذا علي؟
يعني غطى رأسه وهو يعلم ان تغطية الرأس محظورة انها من محظورات الاحرام. يعلم ان هذا ما يجوز. وغطى رأسه خوفا من مضرة البرد الكلام.
نعم.
فهذا او خوفا من حرارة الشمس غطى رأسه. لا بأس. يجوز له ذلك ولكن عليه الفدية. والفدية مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يذبح شاة. فالخيار بيده: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. إطعام ستة المساكين كل مسكين له كيلو ونصف من البر ولا من الرز ولا من التمر ولا من أي شيء مما يأكل. فيطعم ستة مساكين كل مسكين كيلو ونص، هذا بدال تغطية الرأس، سواء غطاه من أجل الحرب أو من أجل البرد أو لغرض آخر من الأغراض. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ النعال الموجود خارج الحرم إذا فقد نعاله داخل الحرم؟
كيف؟
هل يجوز أخذ النعال الموجود خارج الحرم إذا فقد نعاله داخل الحرم؟
نعم، النعال إذا مثلا فقدت نعالك بالحرم، والمسؤولين مثلا في الحرم المنظفين إذا جلست النعال يوم ولا يومين يشيلوها ويرموها برا. فإذا مثلا خرجت برا هذه طبعا أهله قد يأوسوا منها وهي أزيلت ولابد، فأنت لو أخذت منها شيء إن شاء الله ما في شيء. نعم.
فالسائل يقول: هذا
يعني اذا تاخذها من داخل الحرم بعد ما ترمى برا، فاذا رميت برا واخذت منها شيء فلا عليك ان شاء الله، لانها ستذهب وستشال ستلقى من المكان هذا الى بعيد وترمى. نعم.
لازم
اذا انت مخير اذا احرم متمتعين. نعم، اذا رجعت تاخذ عمره ايضا، تطوف وتسعى وتقصر وفي اليوم الثاني تحلم بالحج ان شاء الله. او نعم.
فالسائل يقول: حضرت
يعني تروش ما في بس ما في بس ما في بس
حضرت معتمرا في رمضان، فبعد العمره جلست مدة 45 يوما في مكة، وذهبت الى الجنوب ورجعت الى الجنوب
جنوب الحرم.
ورجعت في شهر ذي القعدة من قلت من اي مكان ما احرم، ودخلت مكة بدون إحرام، فهل علي هدي؟
نعم عليك، والتاجر من عده في مكة من أجل الحج. إذا جئت لمكة من أجل الحج فلا يجوز أن تدخل مكة إلا بإحرام. فإذا الذي مريت عليه من الميقات يجب عليك أن تعود وتحرم منه للحج، أو تحرم منه الآن لأجل العمرة وتطوف تسعى وتنهي عمرتك. وإذا كنت بقيت ولا أحرمت فلازم أن تحرم من الميقات الذي مريت عليه، تحرم به من الحج، تحرم منه بالحج. فإن ما فعلت وأحرمت مثل الناس بمكة يكون عليك دم لمجاوزتك الميقات بدون إحرام.
هذا سائل يقول: بعد السعي أخذت بعض شعرات الرأس، بعض الشعرات من مقدمة رأسي عند التحلل من الإحرام، فهل هذا صحيح؟
لا، هو المفروض ان تاخذ من جميع الراس، هذا التقصير. التقصير ما تؤخذ من شعرات قليله، لان النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه الذين معه كانوا ياخذون من جميع الراس. فالشيء الذي مضى ان شاء الله ما عليك، قال به بعض العلماء، لكن في المستقبل ما ينبغي لك ان تاخذ كذا، لانك اذا قصرت تاخذ من جميع الراس. نعم. نعم. لا ما يجوز. البنك ما يبدأ. نعم، البنك ما يدخلون إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعد. لا أنت إن شاء الله يعني حتى لو معتم على قول بعض العلماء ما عليك إن شاء الله، لكن في المستقبل لازم تكون جميعا.
طب والنعل إذا
اتفق
من
جوة
الحرم يعني واحد
لا
نعله فأخذ
نعله، لا ما يجوز.
ما
يجوز
يعني إذا
خوف. لا ما يجوز يأخذ من الحرم شيء. نعم.
بالحج
أو العمرة؟
لا، من البيت أفضل.
من البيت أفضل. أفضل. نعم.
هذا سائل يقول أتيت من مصر محرما بالعمرة فأصابني المرض فلم أقضي مناسك العمرة وخلعت ملابسي والإحرام حتى الآن فماذا أفعل؟
يعني خلع ملابس الإحرام ولم يكمل عمره. يجب عليه الآن أن يلبس ملابس الإحرام ويكمل عمرته. يلبس الآن ملابس إحرامه ويكمل العمرة يطوف ويسعى ويقصر. هذا الواجب عليه. أما فعله فإذا كان ما حصل من وطء لزوجته فإن شاء الله ما عليه لأنه جاهل والجاهل لا يؤاخذ. وإن كان قد وطئ زوجته فإن إحرامه قد فسد يكون عليه شات ويكمل هذه العمرة التي فسدت ويأتي بعمرة ثانية جديدة بدلا منها.
هو مريض يا شيخ. لا يزال على مرضه.
لا يزال على مرضه. بس أصلا ما يجوز يتحلس. هو على إحرام. حتى يعافيها الله ويطول. لبس الإيام ما يجوز لبس المخيط. ولا كان يحيي مريض. ما يجوز لبس المخيط. يبقى على إحرامه. الآن ما عليه إلا أن يكون جاهل ما يدري. يفسخ الملابس ويلبس الإحرام. وإذا استطاع أطول الله كل وهو نشاط وهو يطوف ويسعى ويقصر. هو ذاكر على عمره. يعافي الله إن شاء الله
ويطوف.
لا هذه التمتع. ذبيحة هدي التمتع ولا غيره؟
ذبيحة اللي هي
المفروضة.
المفروضة.
لا 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 ما لا 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 ما يجوز إلا يوم العيد.
يوم العيد.
وثلاثة أيام اللي بعد. لا لا ما تصلح. لا 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 ما يوم العيد وثلاثة أيام من بعده. أربعة أيام من تذبح يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كل هذا وقت للذبح أربعة أيام. أولها يوم العيد. نعم يجوز بس أن تطوف إذا أردت تسافر تطوف طواف الإفاضة ويكفيك عن الوداع ما يحتاج تنوي على الوداع ما يحتاج أفضل هذا أفضل هنا هذا سائل
أنا بشتغل في شغل وفيني يدري أننا إن شاء الله حج ولكن ما حصلت على تصريح حج
هنا
غير لما دخلت حج أنا جايب ملابس العادية
أي نعم
طبعا ما حصلتش على التصريح إلا بعد ما دخلت مكتب مكة وجدة
دخلت
الملابس العادية عايز حج متمتع لسه ما عملتش عمرة وما عملتش أي حاجة
يعني أنت دخلت ما بنية الحج
أنا نيتي أحج بس بس طالع من جزال وانا مش عارف نفسي
يعني إيه ما إيه ما تبعرف ما تنتهي
انا عارف إيه 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 حصلت على التصريح
التصريح
على التصريح إيه الا بعد ما دخلت
إيه
بعد ما طلعت من جدة
اي نعم
حصلت على تصريح ان انا حج ان شاء الله
اي نعم
فطبعا انا قلت عايز احج متى
طيب يعني لو ما حصل لك تصريح ما تحج ما تقدر تحج
والله كنت احاول فعلا
اي تتحاول لا انت جايب نية الحج واذا جيت من جيزان بالسيارة
بالطيارة
اي معنى انك مريت على وادي يلملم
ايوه
مرينا على الميقات اي نعم لا تمر على الميقات تذهب الى الميقات وتحرم منه في الحج ويمكن تريد عمره فتذهب كذلك الى الميقات وتحرم بعمره وتاتي تحرم عن تبقى ثم تحرم من مكه بالحج لا بد تذهب الى الميقات اللي مريت عليه
انا مش مستطيع ارجع الى الميقات اهل اليمن ثاني
ما تستطيع يعني لكن مجيئك يعني ما انت متاكد انك تحج
لا انا مش متاكد
لان انا معايا وجيت طيب وجيت على شنو جاي للعمل ولا لا
انا هنا بشتغل في جزال مدرس
دخل في جزال لكن هنا عندك عمل هنا
لا
جاي تحاول الحج
جاي احاول
اي طيب لا بد من لا بد تحرم من الميقات فان احرمت من الميقات فان احرمت من هنا اردت ان تذهب الى التنعيم وتحرم بالعمره من التنعيم يكون عليك دم لتجاوز الميقات
طب
الدم للتمتع
ولا
الفتح؟ لا لا ما هو غير دم التمتع
يعني عليه دمي
اين اذا تمتعت عليك دم هذه التمتع وان افردت احرمت بالحج فلا شيء عليك الا الكفارة بس كفارة تجاوز الميقات خلاص ما دام دفعت الهدي
أيوة.
الان هذا يكفيك عن الهدي لكنك اذا احرمت بالحج ما عليك هدي اذا كنت بالحج الان الافضل في حقك انك تتمتع تذهب إلى التنعيم وتحلم بعمرة وتكون متمتع وأفضل في حقك وعليك شاة 300 ريال إن شاء الله ما تكلفك ويكمل حجك أحسن كفارة تذهب الفقراء والمساكين وتذبحها من الآن ما في شيء هذا غير ذاكي هذا كفارة أي هذا كفارة هي كفارة نعم نعم
هذا سائل يقول هل
نعم
ها هل يجوز للنساء استعمال حبوب منع الحيض فذلك أثناء أداء مناسك الحج والعمرة؟
نعم، الأخ يسأل يقول هل يجوز للنساء استعمال الحبوب التي تمنع الحيض؟ هذا لا بأس أن تستعمل المرأة الحبوب لمنع الحيض، سواء وقت الصيام رمضان مثلا أو وقت الحج، من أجل أن العادة تتوقف عنها وتكمل الآن، ما في بأس بذلك، لا بأس به. يجب عليك هدي التمتع، أصبحت الآن متمتع، والله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، عليك الهدي. الهدي. أي نعم، ما في بأس، أما عليك بد هدي واحد، حتى لو أخذت عمرة ثانية ما في إلا هدي واحد. ميخا، أي نعم، ما في بأس. ما في بأس. أي نعم، يجوز. أي، لا ما في حاجة. أي نعم، عليهم هدي التمتع. اي نعم، متمتعين دولة. نعم، اي نعم، اي نعم، اي نعم، يبي يحجون، يبي يحجون ان شاء الله، اي عليهم هدي التمتع. هذا سائل يقول هل يجوز ان اعمل عمرة لاخي المتوفي وذلك قبل طواف الوداع؟ وما شرط قوله فإن حبس لي حابس فمحلي حيث حبستني؟ ما في بأس انك بعد انتهاء اعمال الحج، بعد نزولك من منى كمل حجك، لا بأس ان تأخذ عمرة لأخيك، ثم بعد ذلك تراجع عند إرادتك الصدار. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واشهد ان لا اله الا انت.
شيخ والله يا
محمد
سبيل. نعم
سبيل
العثيميني.
سبيل.